بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في النقطة الثالثة: هل هناك قاعدة عامة تسمى بقاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له أم لا؟ وذكرنا بأنه يوجد قولان. القول الأول أن هناك قاعدة عامة فقهية تسمى بقاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له، سواء كان هذا الخيار للمشتري أم كان للبائع، وسواء كان هذا الخيار خيار حيوان وشرط ومجلس أم خيار عيب وغبن ورؤية، وسواء كان التلف للمبيع أم للثمن. وذكرنا شاهدين لهذا القول: الشاهد الأول التعليل ووحدة المناط المستفادة من صحيحة عبد الله بن سنان، والشاهد الثاني كلمات جمع من الأعلام. ووصلنا إلى العلم الرابع وهو المقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان، حيث أفاد بأنه لو تلف المبيع في زمان خيار التأخير الذي هو للبائع، كما إذا تأخر المشتري عن دفع الثمن لمدة 3 أيام وتلف المثمن قبل قبضه في يد البائع، فحينئذ حكم المقدس بأن الضمان يكون على البائع، لأن التلف قبل القبض يكون على البائع لقاعدة تلف المبيع قبل قبضه من مال بائع. إلا أنه يعني المقدس الأردبيلي بعد ذلك استشكال في كون الضمان على البائع، وذلك لأن قاعدة تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه معارضة بقاعدة أخرى، وهي التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له.
وبما أن التلف فعلا في زمان خيار التأخير للبائع فيكون الضمان على الذي لا خيار له وهو المشتري. وظاهر كلام المقدس الأردبيلي في هذا الاعتراض هو أن هذه القاعدة وهي التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له قاعدة مسلمة ومتفق عليها بين الأصحاب، وإلا فلو لم تكن كذلك لما استشكل بهذه القاعدة. العلم الخامس: جمال الدين الخنساري في حاشيته على الروضة البهية، حيث صرح بأن قاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له عامة، فهي وإن كانت تختص بما بعد القبض إلا أنها عامة من جهات أخرى، أي من جهة البائع والمشتري، ومن جهة الثمن والمثمن، ومن جهة خيار الحيوان والشاب والمجلس، وكذلك العيب والغبن والرؤية وغيرها. العلم السادس: السيد الطباطبائي صاحب الرياض، حيث ادعى قيام الإجماع على أن التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له، وظاهر كلامه أن القاعدة المجمع عليها مطلقة، سواء كان الخيار للبائع أم للمشتري، وسواء كان التلف في الثمن أو المثمن، وسواء كان الخيار خيار حيوان وشرط ومجلس، أم كان خيار عيب وغبن ورؤيا. العلم السابع: السيد العاملي في مفتاح الكرامة، حيث ادعى عدم الخلاف على قاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له، تبعا لصاحب الرياض، وذكر أيضا بأن الحكم بضمان من لا خيار له على طبق القاعدة في بعض أفراد المسألة، وإن كان في بعضها الآخر ليس على طبق القاعدة، بل للتعبد بالنصوص الخاصة، حيث إن القاعدة أن يكون الضمان على المالك. والحكم بأن الضمان على من لا خيار له خلاف القاعدة فهو تعبدي، لكن في بعض الموارد على طبق القاعدة. ولعل مقصوده من بعض هذه الموارد هو ما إذا تلف المبيع عند المشتري في زمان خيار البائع بشرط رد الثمن، كما إذا شرط البائع على المشتري أنه إذا رد له الثمن خلال شهر فله الخيار في استرداد المبيع. فإذا تلف المبيع في زمان الخيار الذي للبائع يكون على المشتري، لأنه من مال من لا خيار له. وهذا الحكم في هذه الصورة على طبق القاعدة، لأن المبيع ملك فعلا للمشتري، فالحكم بكون الضمان عليه على طبق القاعدة وليس على خلاف القاعدة. وعلى كل حال، فالسيد العامري يدعي قيام الإجماع على هذه القاعدة، وهي أن التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له، ومقتضى إطلاق كلامه عدم الفارق بين البائع والمشتري والثمن والمثمن وأي نحو من أنحاء الخيار. إذا فتحصل من كل ما تلونا أن هناك شاهدين على التعميم: الشاهد الأول التعليل ووحدة المناط المستفادة من صحيحة ابن سينا، الشاهد الثاني كلمات الأعلام. وقد أشرنا لكلمات سبعة منه، ويناقش المصنف في كلا الشاهدين، لكن طبق قبل المناقشة. قال: ومن هنا يعلم، صفحة 176 يا مولاي، ومن هنا يعلم أنه يمكن بناء على فهم هذا المناط طرد الحكم في كل خيار، فتثبت القاعدة المعروفة من أن التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له من غير هذا. الشاهد الأول، شوف، بناء على فهم هذا المناط، ومن هنا يعلم أنه يمكن بناء على فهم هذا المناط، هذا الشاهد الأول، لا خيار له من غير فرق بين أقسام الخيار ولا بين الثمن والمثمن. الآن يبدأ في الشاهد الثاني: كما يظهر من كلمات غير واحد من الأصحاب، بل نسبه جماعة إلى إطلاق الأصحاب. العلم الأول قال في الدروس في أحكام القبض: وبالقبض ينتقل الضمان إلى القابض إذا لم يكن له خيار، انتهى. فإن ظاهره كفاية مطلق الخيار في عدم ضمان المشتري للمبيع المقبوض، ونحوه كلام الشهيد الأول في اللمعة. العلم الثاني: العلامة كما يبدو من جامع المقاصد، وفي جامع المقاصد في شرح قول المصنف يعني العلامة: ولو ماتت الشاة المصرات أو الأمة المدلسة فلا شيء له، يعني للمشتري، وكذا لو تعيبت عنده، يعني عند المشتري، قبل علمه بالعين. هنا علق الكركي على كلام العلامة قال: وتقييد الحكم، يعني تقييد العلامة الحكم بكون الضمان على المشتري بما قبل العلم غير ظاهر، لأن المفروض الضمان على المشتري حتى لو بعد العلم بالعيب، لأن العيب إذا تجدد بعد علم المشتري يكون كذلك، يعني على المشتري، إلا أن يقال، هذا محل الشاهد، إلا أن يقال إنه، يعني العيب غير مضمون عليه الآن إذا كان بعد العلم لأجل ثبوت الخيار. فإذا تلف المبيع بعد العلم بالعيب أو تعيب، الكلام في التلف فعلا، إذا تلف بعد العلم بالعيب فيكون حينئذ الضمان على البائع لا على المشتري. ولذلك قيد العلامة قال قبل العلم، لأن قبل العلم لا يوجد خيار للبائع، عفوا للمشتري، إنما يثبت له بعد العلم بالعين. إلا أن يقال إنه، يعني التلف، غير مضمون عليه، يعني على المشتري الآن لثبوت خياره بعد العلم. لكن ولم أظفر في كلام المصنف وغيره بشيء في ذلك. خب، وقال الكركي في شرح قول العلامة: ولا يسقط الخيار بتلف العين، مقتضى إطلاق كلامهم أنه لو تلف المبيع مع خيار الغبن للمشتري انفسخ البيع لاختصاص الخيار بالمشتري، يعني فمقتضى إطلاق كلامهم شمول القاعدة لخيار الغبن. ثم تردد الكركي في ذلك فيه، يعني في شمول القاعدة لخيار الغاب وكذلك شمولها في خيار الرؤية. العلم الثاني: وفي المسالك، الشهيد الثاني، في مسألة أن العيب الحادث يمنع من الرد بالعيب القديم، وأن الحادث في أيام خيار الحيوان مضمون على البائع، قال، هذا محل الشاهد، وكذا كل خيار مختص بالمشتري. ومقتضى إطلاق كلامه أنه لا فرق بين خيار العيب والغب والرؤية والمجلس إلى آخره. العلم الرابع: المقدس الأردبيلي، وعن مجمع البرهان، في مسألة أن تلف المبيع بعد الثلاثة مع خيار التأخير، يعني بعد ثلاثة أيام من البيع وقبل قبض المشتري للمبيع، إذا تأخر المشتري في دفع الثمن يثبت خيار التأخير للبائع. فإذا تلف المبيع يكون الضمان على من؟ على البائع، لأن التلف قبل القبض من مال البائع. أن تلف المبيع بعد الثلاثة مع تأخير البائع مع خيار التأخير من البائع، استنادا إلى عموم قاعدة تلف المبيع قبل الضمان، يعني قبل القبض من مال بائع. قال: إن هذه القاعدة، يعني تلف المبيع قبل قبضه من مال بائع، معارضة بقاعدة أخرى، وهذا محل الشاهد، وهي أن تلف المبيع في الخيار المختص بالبائع يكون من مال المشتري. فإن الظاهر من جعل هذه قاعدتان كونها مسلمة بين الأصحاب
ومطلقة أيضا
في خيار التأخير وغير خيار التأخير. خب العلم الخامس، وصرح بنحو ذلك المحقق جمال الدين الخنساري في حاشية الروضة البهية، واستظهر بعد ذلك اختصاص القاعدة، اختصاصه يعني قاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له، بما بعد القابض، مورد القاعدة بعد القابض لا قبل القابض، معترفا بعموم هذه القاعدة وهي التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له من جهات أخرى. ما هي هذه الجهات؟ يعني أن الخيار يعني لا فرق بين كون الخيار للبائع أو للمشتري، الثمن تلف الثمن أو المثمن، كان الخيار غبن عين رؤية مجلس إلى آخره. وظاهر هذه الكلمات عدم الفارق بين أقسام الخيار، ولا بين الثمن والمثمن، ولا بين الخيار المختص بالبائع والمختص بالمشتري. لكن هذا الاستظهار ممنوع كما قال الشهيد في هداية الطالب جزء 5 صاد 199، ظهورها في عدم الفرق فيما عدا الأول ممنوع، بل بعضها في الاختصاص بالثمن والخيار المختص بالمشتري. ولاحظ أنت هذه العبارات، فبالنسبة لعبارة العلامة والمحقق الكركي غير ظاهرة أصلا في شيء، لأن العلامة احتمل، عفوا لأن الكركي احتمل ولم يقطع بشيء، وعبارة الشهيد الثاني في المسالك ناظرة إلى الخيار المختص بالمشتري ولا يعم كلام الخيار المختص بالبائع. كما أن كلام العلامة والكركي ناظر إلى المبيع وليس الثمن على كل. ولذا نفى في الرياض الخلاف في أن التلف في مدة الخيار ممن لا خيار له، هذا العلم السادس. السابع الآن، وفي مفتاح الكرامة أن قولهم التلف في مدة الخيار ممن لا خيار له قاعدة لا خلاف فيها، ثم ذكر فيه يعني في مفتاح الكرامة تبعا للرياض أن الحكم دقق في بعض أفراد المسألة مطابق للقاعدة، يعني ليس تعبديا، وذكرنا مقصوده بذلك وهو ما إذا تلف المبيع في يد المشتري في زمان خيار البائع بشرط رد الثمن. إذا اتضح ذلك نقول بأن المصنف ناقش في كلا هذين الشاهدين وقدم المناقشة على الشاهد الثاني وهو كلمات الأعلام، فيناقش في هذا الشاهد بعدة مناقشات. المناقشة الأولى، إن الظاهر من كلمات الأعلام كصاحب الرياض والسيد العاملي وغيرهما بأن التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له هو الخيار الزماني. لأنهم قالوا التلف في زمان الخيار، وظاهر كلمة الزمان يعني الخيار المحدد بزمان خاص، وهذا إنما يأتي في خيار الحيوان لأن له مدة وزمان محدود 3 أيام، وخيار الشاق إذا حدد بزمان كشهر مثلا، وخيار المجلس أيضا لأنه محدد ببقاء المجلس وانقضاء. فلا تشمل القاعدة خيار العين أو الرؤية أو الغبن أو التدليس أو التفليس، لأن هذه الخيارات ليست زمانية ولم تحدد بزمان. المناقشة الثانية: إن الأعلام قد اتفقوا على أنه إذا مات المعيب في يد المشتري وفي زمان خيار العيب كان مضمونا على المشتري لا البائع، فلو تلف الحيوان المعيب في يد المشتري مع علم المشتري بالعيب، يعني بعد ثبوت خيار العيب، كان مضمونا على المشتري لا البائع بالاتفاق، فكيف يقال حينئذ بشمول قاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له لخيار العيب؟ إذ لو كانت هذه القاعدة جارية في خيار العيب لكان اللازم أن يفتي الأصحاب بأن ضمان الحيوان التالف في يد المشتري في زمان خيار العيب على البائع لا على المشتري. ويؤكد ذلك ما ذكره المحقق الكركي في جامع المقاصد بأنه إذا كان هناك خيار حيوان للمشتري واقتص من العبد الجاني في زمان خيار الحيوان، فحينئذ يكون الضمان على البائع. ومعنى كلامه أنه لو كان هناك خيار عيب لم يكن الضمان على البائع بل على المشتري. إذن فالقاعدة لا تشمل خيار العيب المناقشة الثالثة توقف المحقق الكركي عن القول بشمول القاعدة لخيار الغبن والرؤية، فلو كان هناك إجماع لهذه القاعدة واتفاق بين الأصحاب لم يكن معنى لتوقف المحقق الكركي أو لقوله كما ذكرنا كلامه بأنه لم يظفر في كلام المصنف وغيره بشيء في ذلك. إذ كيف يتحقق الإجماع مع أن الكركي لم يظفر بشيء من ذلك وتوقف في خيار الغبن والرؤيا كما سيتضح لك عند تطبيق العبارة. إذن فتبين أن هذا الشاهد غير تام. طبق الآن هذا المقدار ثم نناقش في الشاهد الثاني. لكن الإنصاف أنه لم يعلم من حال أحد من معتبري الأصحاب الجزم بهذا التعميم فأضع على الإجماع والاتفاق فأضع على اتفاقهم على المناقشة، فإن ظاهر قولهم التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له هو الخيار الزماني، يعني الشرط الحيوان المجنس وهو الخيار الذي ذهب جماعة كالطوسي وابن الجنيد وابن سعيد الحلي إلى توقف الملك على انقضاء كما ذكرنا في المسألة السابقة، لا مطلق الخيار ليشمل خيار الغبن والرؤية والعين ونحوها كالتفليس والتدليس. هذا المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، ألا ترى أنهم اتفقوا على أنه إذا مات المعيب يعني مات الحيوان في زمان خيار العيب لم يكن مضمونا على البائع ولو كان الموت بعد العلم بالعيب يعني في زمان خيار العيب بل يتعين الأرش للمشتري، وهذا معنى أنهم لا يجرون قاعدة التلف في زمان من لا خيار له، التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له فلا يجرونها بالنسبة لخيار العيب. ألا ترى هذه العبارة الآن وقع فيها كلام عريض طويل بين الأعلام وقالوا أن هذه العبارة خلاف ما يريده المصنف فإنه يريد أن ينكر القاعدة مع أن هذه العبارة الآن توافق القاعدة، لذلك اختلفت كلماتهم في شرحها وفي بيانها. فليزدي في الحاشية جزء 3 صاد 488 بيّنها بنفس الطريقة التي ذكرتها، وفي هداية الطالب في الجزء 5 صفحة 200 بيّنها بطريقة أخرى، وكذلك الإيرواني في الجزء 3 الصفحة 346 قال هذه العبارة دالة على عكس المقصود وبيّنها بطريقة أخرى، لكن بيّنتها بطريقة اليزدي لأنها هي الأوفق بحسب الظاهر. فتأمل وتفطن جيدا، ألا ترى أن
المحقق الثاني ذكر أن الاقتصاص من العبد الجاني إذا كان في خيار المشتري، يعني مقصود خيار الحيوان المختص بالمشتري، كان من ضمان البائع. ومعنى ذلك أنه لو كان في خيار العيب للمشتري ما كان الضمان على البائع بل على المشتري. واضح؟ نعم. يعني لابد أن نرمم هذه العبارة ونصلحها، ولا يلزم الإشكال، لأن هذا ضد ما يريده المصنف. المناقشة الثالثة، توقف وتردد الكراكي. وأما ما نقلنا عنه سابقا عن الكراكي في شرح قوله، في شرح قول العلامة يعني، ولو تعيبت قبل علمه فهو مجرد احتمال، حيث اعترف الكراكي بأنه لم يظفر فيه على شيء، مع أنه ذكر في شرح قول المصنف في باب العيوب وكل عيب يحدث في الحيوان بعد القبض وقبل انقضاء الخيار فإنه لا يمنع الرد في الثلاثة، يعني في زمان خيار الحيوان، ذكر ماذا؟ نفي ذلك الاحتمال على وجه الجزم، حيث قال الكراكي الخيار الواقع في العبارة يراد به خيار الحيوان، وكذا كل خيار يختص بالمشتري كخيار الشرط له. ثم قال الكراكي، هذا محل الشاهد، وهل خيار الغبن والرؤية كذلك؟ يعني يكون الضمان على البائع فيهما، يبعد القول به خصوصا على القول بالفورية، لأنه إذا قيل بالفورية فيكون الخيار محدود بزمان قصير جدا، فإذا لم يأخذ المشتري بالخيار انتهى خياره، وبالتالي فيكون التلف عليه، بخلاف ما لو قلنا بالتراخي فإن خيار المشتري باقي ومستمر إلى الأبد، فيمكن أن يكون التلف حينئذ مضمونا على البائع. لا خيار العيب، لأن العيب الحادث يعني العيب المتجدد يمنع من الرد بالعيب القديم قطعا كما ذكرنا في خيار العيب، انتهى. ومن ذلك يعلم حال ما نقلناه عنه في خيار الغاب، حيث نقلنا عنه سابقا أنه تردد في خيار الغاب، لاحظ راجع صفحة 177 ثم تردد فيه، يعني في خيار الغاب وفي الرؤية، لكنه بعد ذلك جزم فقال يبعد القول به. هذا تمام كلام المصنف في مناقشة هذا الشاهد. وأما مناقشته للشاهد الأول وهو التعليل ووحدة المناط فيأتي في الدرس القابل، والحمد لله رب العالمين.